لقاءات إذاعة الشرق يجريها عيسى مخلوف.
طابت أوقاتكم وأهلا بكم. لقاء اليوم مع الأمين العام لحزب التكتل من أجل العمل والحريات في تونس مصطفى بن جعفر، الذي يحدثنا عن الواقع السياسي والاقتصادي في تونس، وبداية عن قطاع السياحة الذي يشكل أحد المرافق الاقتصادية المهمة في تونس. تونس اليوم تطمئن السياح بالنسبة إلى الوضع الأمني، ولقد طلبت مؤخرا من بريطانيا السماح لرعاياها المجيء إلى تونس. هل تمكنت تونس مع دخولها موسما سياحيا جديدا من استعادة ثقة السياح واستقطابهم إليها؟
يعني بكل صدق وصراحة، يعني الوضع الأمني في تونس الآن طيب وسليم، وفي الحقيقة هو لا يختلف عما يوجد في باريس أو بروكسل أو أي عاصمة من العواصم الأوروبية المتقدمة. يعني حصل مجهود كبير منذ الثورة في اتجاه تحسين المردود من جانب التنظيم، من جانب التنسيق بين القوى المهتمة بالأمن، سواء كانت قوى الأمن الداخلي أو قوى الحرس الوطني أو الجيش الوطني، كذلك تنسيق مهم ومهم جدا مع الأخوة الجوار، وبالخصوص الإخوة في الجزائر. يعني دائما نسمع التصاريح وهي تصاريح صادقة، لكون أمن الجزائر من أمن تونس وأمن تونس من أمن الجزائر. من الناحية الليبية نعلم كذلك الوضع في ليبيا، لكن هنالك تنسيق كبير مع السلطات المحلية الليبية من جانب الليبي للحدود. يعني من كل هذه النواحي المعطيات تشجع، ومن المفروض أن السائح الذي سيتنقل إلى تونس سيجد مناخ طيب وسليم وأمن مستتب، لكن هذا لا يمنع أن تقع مفاجآت، لكن مثل ما وقعت في بروكسل أو باريس أو في تركيا مؤخرا لا قدر الله، لأن في تركيا وقعت فظيعة كبيرة. الوضع في تونس طيب وطيب جدا بالنسبة للسياحة.
نتحدث عن أهمية السياحة بالنسبة إلى القطاع الاقتصادي، أين أصبح الإصلاح الاقتصادي في تونس اليوم؟
نحن لم ندخل في إصلاح اقتصادي وهذا نأسف له، لكن المعطيات تؤكد وأن السياحة تبقى يعني معطى أساسي بالنسبة للاقتصاد التونسي، لأنها تشغل يعني مئات الألاف من المواطنين التونسيين، ولها انعكاسات غير مباشرة على قطاعات أخرى يعني في المجال الاقتصادي. ومن أجل ذلك يعني نؤكد على أهمية أن تعطى الثقة للتونسيين، ومن يزور تونس لا ننسى وأنه يأتي كذلك لتشجيع المسار الديمقراطي في تونس، لأن تونس ما زالت في المرحلة الأولى في هذا البناء وتحتاج إلى دعم جدي من طرف كل أصدقاء تونس.
وافق صندوق النقد الدولي الشهر الماضي على برنامج إقراض مدته 4 سنوات بقيمة 2.88 بليون دولار لتونس، وذلك لدعم الاقتصاد التونسي. في رأيك إلى أي مدى سيساعد هذا القرار في مساندة الاقتصاد التونسي؟
سيساعد، لأنه ضخ مباشر في المالية العمومية، وهذا مهم بالنسبة للتونسيين. لكن في نفس الوقت هذا المؤشر فيه شيء إيجابي، من حيث أنه إشارة وتعبير عن ثقة في التنظيم السياسي التونسي وفي تونس وفي قدرتها على مواجهة التحديات. لكن في نفس الوقت هو يضع تونس في موقف حرج، لأن هذا يدخل في باب التداين، وتونس بلغت نسبة من التداين بدأت تنذر يعني بالخطر، ويطرح على المسؤولين في تونس وعلى الشعب التونسي قاطبة وعلى كل المؤسسات مسألة المديونية، وكيف يمكن أن نواجه هذه المعضلة في السنوات القادمة، وكيف يجب علينا أن نضع الحد لهذا التدين الخطير.
مصطفى بن جعفر، بالانتقال إلى الموضوع السياسي، أين أصبح اليوم المسار الانتقالي في تونس؟ هل يمكن التوصل إلى حكومة وحدة وطنية بدون التوصل إلى المصالحة الوطنية، وكنت أنت أحد القلائل الذين دعوا إليها منذ 2011؟
أنا دعوت إليها في ظرف معين مباشرة بعد الانتخابات، وكان من الأفضل بالنسبة للمسؤولين الحاليين أن يطرحوا هذا الموضوع مباشرة بعد انتخابات 2014، لكن اليوم نحن أمام ظرف يعني غير منطقي. هي الحكومة الحالية لها أغلبية مريحة في مجلس نواب الشعب، أغلبية بثلثين، يعني ليست في حاجة إلى دعم من طرف أي طرف سواء كان في المعارضة أو خارج المعارضة، ولا ندري ما هي الأهداف الحقيقية لهذه الحكومة، خاصة وأن لم تقع دعوة كل الأطراف الوطنية في للتشاور حول هذا الموضوع
بما فيها أنتم وما تمس
بالطبع. لكن هذا ربما يعتبر نوع من الاستباق لموقفنا، لأننا نعتقد وأن اليوم تونس في حاجة إلى إصلاحات هيكلية، والإصلاحات الهيكلية العميقة لكل الأطر ربما لا تحتاج إلى وحدة وطنية، بل تحتاج إلى إرادة سياسية واضحة وإلى برنامج واضح من طرف الأغلبية التي أعطاها الشعب ثقته، والتي إلى يومنا هذا لم تقدم أي برنامج وأي مشروع، وربما قد يكون تغطية لفشل الحكومة الذي أصبح واضحا سنة ونصف بعد أن تشكلت الحكومة بعد الانتخابات.
كيف تفسر عدم الاتصال بكم بهذا الشأن؟
لا، ما عنديش تفسير، هي مبادرة رئاسية، والرئيس له الحق أن يستشير من يريد.
تحدثت منذ قليل عن الفشل، فشل الأداء السياسي. يعتبر البعض أن حركة النهضة كانت أكثر المستفيدين من تجربة الحكم التي وصفت بالفاشلة منذ الثورة حتى الآن، ما هو رأيك؟
رأيي يستجيب لهذا التوجه، خاصة وأن حركة النهضة هي الحزب الوحيد في الأغلبية الذي لم تشق صفوفه أي يعني تنافر وأي أزمة، يعني خلافا للحزب الذي نجح في الانتخابات، الحزب النداء، الذي تفرقع في الحقيقة إلى جزئين أو ثلاثة.
مصطفى بن جعفر، سؤال أخير، ما هو تقويمك لتحول حركة النهضة الإسلامية إلى حزب مدني، وما أثر ذلك على السياسة الداخلية في تونس؟
تقويمي هو تقويم إيجابي، هذا الاتجاه الصحيح الذي راهن عليه، يعني منذ أن بدأت علاقاتنا مع حركة النهضة، يعني في منذ السبعينات إلى التسعينات إلى العشرية الأولى من هذا القرن في إطار هيئة 18 أكتوبر للحريات، لكن دائما سنبقى يقظين، لأن النهضة ليست منسجمة تمام الانسجام، فيها التيار الإصلاحي وفيها التيار الراديكالي، ولا بد من مواكبة كل التحولات التي تقع ضمنها،
خاصة أن هناك من لا يصدق هذا الانتقال باتجاه التحول إلى حزب مدني، ويعتبر أنه نوع من التكتيك السياسي.
بالطبع نبقى دائما حول هذا التساؤل، هل هم صادقون أم
يعني
لا؟
يعني هو تساؤل شرعي بالنسبة لك؟
لا، هو تساؤل شرعي، لكن المهم أن لا نلقي يعني الغسيل مع
صحيح مع الطفل
مع الطفل. يعني نحن لنا إيمان في أن التحول ممكن، وكانت لنا العديد من المناسبات التي لمسنا فيها هذا التحول، ولا أدل على ذلك من النص الدستوري التوافقي الذي صوتت عليه النهضة يعني بكل فروعها وكل حساسياتها، هذا يحسب لها بالطبع، لكن سنبقى يقظين، لأن التحولات لا تقع بين عشية وضحاها، تحتاج إلى تواصل، تحتاج إلى جهد، إلى إقناع، إلى ربما ظروف تساعد على ذلك، ونحن لنا ثقة في أن المجتمع التونسي بأكمله قادر على استيعاب هذه التحولات حتى نصبح في أقرب الأوقات يعني نموذج للمجتمع المتوازن الذي يقبل التعايش بين كل حساسياته وكل أطرافه مهما اختلفت.
بمناسبة هذا الشهر الكريم، هل من رسالة تريد أن توجهها الآن عبر أثير إذاعة الشرق إلى جميع العرب والمسلمين وبالأخص أهل تونس في فرنسا؟
والله دعوة إلى شهر التضامن، يعني دعوة إلى تكريس هذا التضامن، إلى المحبة بين بعضنا بعض، وإلى استشراف المستقبل بأكثر ما يمكن من التفاؤل، وكما أقول دائما التعويل على شبابنا، لأن شباب العربي هو الذي سيضمن المستقبل وسيضمن ربما التواصل مع البناء الديمقراطي والدفاع عن الحريات.
شكرا أمين عام حزب التكتل من أجل العمل والحريات مصطفى بن جعفر.
لقاءات إذاعة الشرق مع عيسى مخلوف.